فقبل أن أتكلم بما يريد الله عز وجل ويشاء على تفسير بعض الآيات التي استمعناها في قراءة صباح هذا اليوم السبت 26 من شهر رمضان عام 18 و1000، أود أن أذكر شيئا آسفني جدا، وهو ما يقع من بعض المعتكفين في المسجد الحرام، حيث يتجمعون على الفطور أو على السحور أو على القهوة والشاي ويتحدثون بأحاديث وضحك وكأنهم في نزهة. زين لهم هذا العمل فقالوا نعتكف، ولكنهم لم يعتكفوا، ولعلهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر. لست أقول ذلك لأني أوزع الأجور والثواب والوعيد والعقاب، ولكن الشرع له حدود وضوابط. ماذا قال أهل العلم عن الاعتكاف؟ أقالوا أن يجتمع الناس على الأحاديث، أحاديث المجالس، فيضحكون ويأكلون ويشربون وكأنهم في مجلس من مجالس البيوت. أم قالوا الاعتكاف هو الانقطاع لطاعة الله عز وجل؟ هذا هو الاعتكاف، أن يلزم الإنسان بيتا من بيوت الله لعبادة الله. حتى إن العلماء قالوا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة من صلاة وذكر وقرآن ونحوها دون العبادات العامة كطلب العلم ونحوه، حتى إنهم يغلقون كتبهم ويوقفون مجالس دراستهم للاعتكاف من أجل أن يتفرغ الإنسان للعبادة التي تكون بينه وبين ربه. أما اعتكاف كالذي سمعت فهو أذية، حتى الذين أخبروني قالوا إننا نشتكي منهم من أصواتهم وضحكهم، لا يحترمون المساجد ولا يحترمون عباد الله ولا يأتون بالاعتكاف الشرعي الذي أمر به، وكأن الدين الإسلامي طقوس ومظاهر وأفعال خالية عن العبادة والتعبد لله عز وجل، وهذا من البلاء. لذلك أوجه النصيحة إلى من كان هذا اعتكافه، أوجه إليه النصيحة أن يعود إلى الاعتكاف الشرعي وأن ينقطع لطاعة الله والعبادة والوقار والسكينة، فإن قدر على هذا فهو المطلوب، ونرجو الله أن يعفو عنه في مسألة، وإن لم يستطع فأخشى أن يكون بقاؤه على هذا الوجه في بيت الله الحرام إثما من أجل عدم احترام المسجد الحرام ومن أجل إيذاء المسلمين الذين يتعبدون لله في هذا المسجد. هذه كلمة هي نصيحة، وأسأل الله تعالى أن توافق آذانا سامعة وقلوبا واعية حتى ينتفع بها إخواننا الذين هم حريصون على العبادة لكنهم لا يطبقونها على الحدود الشرعية. وقد تكلمنا على الاعتكاف وأحكامه وزمنه، وقلنا إن الاعتكاف المسنون الذي هو أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، الذي يبتدئ بغروب الشمس يوم 20 من رمضان وينتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة، ولها سبب. فما هي السنة التي اعتكف فيها في شوال؟ يعني ما أريد تعيينها التاسعة السادسة، ما هي السنة الذي جعله يعتكف في شوال؟ أنه ترك الاعتكاف في العشر الأواخر ثم قضاها في شوال. طيب، إذن هو قضى وليس أداء. وبينا أيضا أنه لم يعتكف في غير العشر الأواخر حين بين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لأنه اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر إلا سنة واحدة. فما هي؟ آخر سنوات عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. وبينا أن السبب في هذا أنه كدراسة القرآن مع جبريل، فإن جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان في الشهر كله مرة واحدة، إلا في العام الذي توفي فيه فإنه دارسه فيه مرتين، وهذا الاعتكاف مثله. ولذلك كان أعلم الناس بحاله نساءه لم يعتكفن بعده إلا في العشر الأواخر فقط. هذا ما أردت أن أقوله، وأسأل الله أن ينفع به. أما ما نريد أن نتكلم عليه بمشيئة الله فيما سمعنا، فهو أن الله تبارك وتعالى قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله بها وكلها من المخلوقات. فالواو في قول والفجر للقسم، وليال عشر يجوز أن تكون الواو للقسم وأن تكون عاطفة، فإن كانت للقسم فالأمر ظاهر أن الله أقسم بالليالي، وإن كانت عاطفة فالمعطوف على المقسم به مقسم به، وهكذا نقول في الباقي. أقسم الله بالفجر الذي هو الصبح، وهو بداية نور الشمس، لأن بهذا الفجر تزول ظلمة الليل، وهو من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته. أرأيتم أيها الإخوة، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يقدموا الفجر عن وقته الذي أراده الله خمس دقائق، أيستطيعون؟ يستطيعون أو لا؟ لا يستطيعون. ولو اجتمعوا على أن يؤخروه خمس دقائق عن الوقت الذي أراد الله تعالى أن يخرج فيه ما استطاعوا. إذن ما دام الخلق تعجز عن ذلك فهو من آيات الله، وآيات الله تعالى كل شيء يعجز المخلوق عنه فهو من آيات الله الدالة على كمال قدرته. ولقد قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته من يكمل. نعم، بارك الله فيك. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. وليال عشر هذا مقسم به أجب ما طريق الإقسام به؟ نعم لا ما أسأل ما طريق الإقسام به؟ نعم هذه أداة تفضل استرح. أحيانا أنت تسوق فيما يبدو أليس كذلك؟ ما طريق القسم في قوله وليال عشر؟ بارك الله فيك. إذن طريق القسم به أحد أمرين، إما أداة القسم حين نقول إن الواو في قوله وليال إيش للقسم، وإما العطف على قوله الفجر حين وحينئذ نقول المعطوف على المقسم به ها مقسم به، كما لو قال القائل أكلت تمرا وخبزا، الواو حرف عطف، خبزا معطوف عليه، أكلت تمرا وخبزا، خبز معطوف على التمر، إذن مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول. المعطوف على مأكول مأكول، والمعطوف على المقسم به مقسم به. فما المراد بالليالي العشر؟ قيل المراد بالليالي العشر ليالي عشر رمضان الأخيرة، وأقسم الله بها لشرفها لكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإن ليلة القدر كائنة في كل عام في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فقد أصاب ليلة القدر سواء شعر بها أم لم يشعر، لأن ليلة القدر قد يشعر الإنسان بها وقد لا يشعر، لكننا نجزم جزما أن من قام ليالي العشر كلها فقد أصاب إيش ليلة القدر قطعا، لأن ليلة القدر لا تخرج عن هذه العشر سواء شعر بها أم لم يشعر. كيف شعر أم لم يشعر؟ يعني سواء اطلع على علاماتها التي ذكرها العلماء أم لم يطلع. أحيانا يمن الله على من يشاء من عباده فيجد في إحدى ليالي العشر يجد انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه ورغبة في الخير، وهذا من علامات ليلة القدر. أحيانا إذا كان في مكان بعيد عن الأضواء تتميز ليلة القدر عن غيرها بأنها بيضاء كأن فيها سراجا، لكن بالنسبة لحالنا اليوم لا يتبين هذا. لماذا؟ لكثرة الأضواء. لكن أخرج إلى البر تجد الفرق العظيم بين ليالي العشر الذي تتميز به ليلة القدر. لكن من أهم ما يكون من العلامات طمأنينة القلب وانشراح الصدر والرغبة في الخير، هذه من علامات ليلة القدر. المهم قيل إن المراد بقوله وليال عشر أي إيش العشر الأواخر من رمضان، وقيل المراد بالعشر في ليال العشر أيام عشر ذي الحجة الأولى، أيام عشر ذي الحجة يعني شهر ذي الحجة الأولى التي تبدأ من أول يوم من عشر ذي الحجة إلى يوم العيد. ورجح هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج بماله من الفرس أو البعير والمتاع ثم عقر جواده وأزهقت نفسه في سبيل الله، فهذا أفضل من العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. والعجب أيها الإخوة أن العشر الأواخر أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مغموس، لا يدري كثير من الناس عن فضله. يظن بعض الناس أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والأمر بالعكس. العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. سبحان الله، ربما يستغرب كثير من الناس هذا لجهلهم. ولذلك تجد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمر بالناس ولا يقدرون لها قدرها، لا في الصيام ولا في الصدقة ولا في قراءة القرآن ولا بكثرة الصلاة، لأنهم يجهلونها. ولهذا يجب على طلبة العلم في مثل هذه الأمور التي تخفى على كثير من الناس أن تبين حتى يعرف الناس. لو قال قائل ألا يمكن أن نجعل المراد بالليالي العشر هذا وهذا؟ نعم، فالظاهر أنه يمكن أن المراد بالليالي العشر ليالي عشر رمضان الأخيرة وأيام عشر ذي الحجة الأولى، لأن لدينا قاعدة في التفسير مهمة، وهي أن اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب حمل اللفظ عليهما جميعا. طيب، إذن ليالي العشر المراد إيه؟ طيب أحسنت، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر. من أحسن ما قيل في معنى الآية أنه قسم بالمخلوق وقسم بالخالق. أين القسم بالمخلوق يا أخانا؟ يعني الشفع المخلوق والوتر. أحسنت، بارك الله فيك. الشفع المخلوق والوتر الخالق عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وتر يحب الوتر. أما الشفع فقد قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء خلق الله منه زوجين، الآدمي زوجين ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وكذلك بقية الحيوانات، السماء والأرض زوجين. أصبر، هذا أجبنا عنك بالأول، أما الآن فكن مع الناس لا فرق بينك وبينهم. وش اللي بها السماء؟ أي فيها صيام وفيها صلاة وفيها العشر الأوائل من الحجة، فيها صلاة وفيها صيام وفيها صدقة وفيها حج بيت الله الحرام. طيب، على كل حال ممنوع السؤال، انتبه لهذا، اي لا ممنوع. إذن الشفع المخلوق والوتر الخالق، وبناء على هذا يكون الشفع والوتر إقساما بكل شيء، لأنه ما ثم إلا خالق إيش ومخلوق. والليل إذا يسري، شوف الفجر أول ما أقسم الله به وهو مبتدئ النهار، والليل إذا يسري آخر ما أقسم الله به في هذه الأقسامات وهو أول الليل. فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بإقبال النهار وإقبال الليل. والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجة؟ يعني هل أحد يفهم الحكمة من الإقسام بهذه الأشياء؟ والحجر لذي حجر يعني العقل، والجواب ايش الجواب؟ نعم او لا؟ الجواب نعم. في هذه الاشياء التي اقسم الله بها، الفجر، ليالي العشر، الشفع والوتر، والليل اذا يسري، في هذه الاقسامات لا شك ان فيها دلالة عظيمة على عظم الخالق جل وعلا وعلى عظم هذه المخلوقات، لأن القسم بالشيء تعظيم له. ولهذا يفسر العلماء القسم بأنه الأخ القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. استرع، هذا هو القسم. وهنا بحث: أولا، هل يجوز أن نقسم بالمخلوقات؟ هل يجوز أن نقسم بالمخلوقات؟ لا. الدليل: أسرع. نعم، جزاك الله خير. يقول: لا يجوز، وما قاله حق. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. وهذا يدل على أن الحلف بغير الله من الشرك، ولكنه يكون شركا أكبر إن اعتقد الحالف به أن لهذا المخلوق من العظمة والجلال مثل ما للخالق، ويكون شركا أصغر إذا لم يعتقد أن لهذا المحلوف به من العظمة والجلال مثل ما لله. يعني أن الشرك هنا يكون أكبر ويكون أصغر. فإذا كان الحلف بغير الله شركا، فالذي نسمعه الآن في الآيات حلف بغير الله، فما الجواب؟ الأخ أحسن، تمام، بارك الله فيك. الجواب أن الذي أقسم بهذه المخلوقات هو الخالق، وهو سبحانه وتعالى حاكم لا محكوم عليه، وآمر لا مأمور، وناهي لا منهي. قال الله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، أما نحن فإننا عبيد لله عز وجل، مأمورون بما نؤمر به، منهيون عما ننهى عنه. فإذا نهينا عن الحلف بغير الله وجب علينا أن نمسك. لكن لو قال الإنسان: من أعظم البشر؟ فالجواب: من أعظم البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يجوز الحلف به؟ لا يجوز الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز، وهو أعظم البشر. لكن هذا من لكن الحلف من خصائص الله عز وجل. فلو قال قائل والنبي لأفعلن كذا وكذا، فما الجواب يا أخ؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ حلال ولا حرام؟ ما الذي قلت أنا؟ والنبي لا يفعلن كذا. أحسنت، أسلم. نقول هذا حرام. ونسمع كثيرا من الناس هنا في المسجد الحرام يحلفون بالنبي، يقول والنبي أجبني عن سؤالي، والنبي إني محتاج. نعم، فماذا نقول لهذا السائل؟ أولا ننصحه ونقول هذا يا أخي هذا لا يجوز. نعم، ثم بعد ذلك نجيبه عن سؤاله. وإنما أقول هذه الطريقة اقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه سئل وأجاب أولا قبل أن يجيب بالنصيحة. من يبين للآيات في هذا؟ نعم، جاوب إيش؟ ودخل معه سجن فتيان. نعم، تأكل الطير منه. أحسنت، بارك الله فيك. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل معه سجن فتيان، وتعرفون لماذا سجن يوسف؟ سجن لأنه أبى، لأنه أبى أن يجيب امرأة العزيز لما تريد منه، حيث راودته عن نفسه وغلقت الأبواب، وكانت قد هيأت نفسها وقالت هيت لك، وفي قراءة هئت لك، يعني هيأت نفسي. قال معاذ الله، وأبى عليه الصلاة والسلام، فأدخل السجن. ودخل معه فتيان، فرأى أحدهما، كل واحد منهما رؤيا. استمع، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. رؤيا يعني لا يعرفها إلا من أعطاه الله تعالى فراسه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. شف، صاحب الإحسان مرموق، صاحب الإحسان مقصود، لأن رجل المحسن يألفه الناس ويحبونه ويأتون إليه يشاورونه في مشاكلهم، ولهذا قالوا إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكأنهم لهم موعد يأتيهم الطعام. وهذا معروف، السجناء يقرر لهم الغداء الساعة كم. نعم، يعني عندنا الآن بعد الظهر الساعة الواحدة، وكان السجن مقرر له طعام في وقت معين، ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل ما رأيتما، قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام. بعده ذلكما مما علمني ربي، ثم أشار إلى معنى يكون سببا للعلم، وهو قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ومن أخلص في توحيده لله فتح الله عليه من أبواب العلم والمعرفة ما لا يفتحه على غيره. واتبعت ملة آبائي إبراهيم إيش وإسحاق ويعقوب. من جده؟ هم إسحاق. وما جد أبيه؟ ومن أبوه؟ يعقوب. أحسنت. ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال لهم يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فقبل أن أتكلم بما يريد الله عز وجل ويشاء على تفسير بعض الآيات التي استمعناها في قراءة صباح هذا اليوم السبت 26 من شهر رمضان عام 18 و1000، أود أن أذكر شيئا آسفني جدا، وهو ما يقع من بعض المعتكفين في المسجد الحرام، حيث يتجمعون على الفطور أو على السحور أو على القهوة والشاي ويتحدثون بأحاديث وضحك وكأنهم في نزهة. زين لهم هذا العمل فقالوا نعتكف، ولكنهم لم يعتكفوا، ولعلهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر. لست أقول ذلك لأني أوزع الأجور والثواب والوعيد والعقاب، ولكن الشرع له حدود وضوابط. ماذا قال أهل العلم عن الاعتكاف؟ أقالوا أن يجتمع الناس على الأحاديث، أحاديث المجالس، فيضحكون ويأكلون ويشربون وكأنهم في مجلس من مجالس البيوت. أم قالوا الاعتكاف هو الانقطاع لطاعة الله عز وجل؟ هذا هو الاعتكاف، أن يلزم الإنسان بيتا من بيوت الله لعبادة الله. حتى إن العلماء قالوا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة من صلاة وذكر وقرآن ونحوها دون العبادات العامة كطلب العلم ونحوه، حتى إنهم يغلقون كتبهم ويوقفون مجالس دراستهم للاعتكاف من أجل أن يتفرغ الإنسان للعبادة التي تكون بينه وبين ربه. أما اعتكاف كالذي سمعت فهو أذية، حتى الذين أخبروني قالوا إننا نشتكي منهم من أصواتهم وضحكهم، لا يحترمون المساجد ولا يحترمون عباد الله ولا يأتون بالاعتكاف الشرعي الذي أمر به، وكأن الدين الإسلامي طقوس ومظاهر وأفعال خالية عن العبادة والتعبد لله عز وجل، وهذا من البلاء. لذلك أوجه النصيحة إلى من كان هذا اعتكافه، أوجه إليه النصيحة أن يعود إلى الاعتكاف الشرعي، وأن ينقطع لطاعة الله والعبادة والوقار والسكينة. فإن قدر على هذا فهو المطلوب، ونرجو الله أن يعفو عنه في مسألة، وإن لم يستطع فأخشى أن يكون بقاؤه على هذا الوجه في بيت الله الحرام إثما من أجل عدم احترام المسجد الحرام، ومن أجل إيذاء المسلمين الذين يتعبدون لله في هذا المسجد. هذه كلمة هي نصيحة، وأسأل الله تعالى أن توافق آذانا سامعة وقلوبا واعية حتى ينتفع بها إخواننا الذين هم حريصون على العبادة، لكنهم لا يطبقونها على الحدود الشرعية. وقد تكلمنا على الاعتكاف وأحكامه وزمنه، وقلنا إن الاعتكاف المسنون الذي هو أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان الذي يبتدئ بغروب الشمس يوم 20 من رمضان، وينتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة، ولها سبب. فما هي السنة التي اعتكف فيها في شوال؟ يعني ما أريد تعيينها، التاسعة السادسة، ما هي السنة الذي جعله يعتكف في شوال؟ أنه ترك الاعتكاف في العشر الأواخر ثم قضاها في شوال. طيب، إذن هو قضى وليس أداء. وبينا أيضا أنه لم يعتكف في غير العشر الأواخر حين بين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لأنه اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر إلا سنة واحدة. فما هي؟ آخر سنوات عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. وبينا أن السبب في هذا أنه كدراسة القرآن مع جبريل، فإن جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان في الشهر كله مرة واحدة، إلا في العام الذي توفي فيه فإنه دارسه فيه مرتين، وهذا الاعتكاف مثله. ولذلك كان أعلم الناس بحاله نساءه لم يعتكفن بعده إلا في العشر الأواخر فقط. هذا ما أردت أن أقوله، وأسأل الله أن ينفع به. أما ما نريد أن نتكلم عليه بمشيئة الله فيما سمعنا، فهو أن الله تبارك وتعالى قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله بها وكلها من المخلوقات. فالواو في قول والفجر للقسم، وليال عشر يجوز أن تكون الواو للقسم وأن تكون عاطفة، فإن كانت للقسم فالأمر ظاهر أن الله أقسم بالليالي، وإن كانت عاطفة فالمعطوف على المقسم به مقسم به، وهكذا نقول في الباقي. أقسم الله بالفجر الذي هو الصبح، وهو بداية نور الشمس، لأن بهذا الفجر تزول ظلمة الليل، وهو من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته. أرأيتم أيها الإخوة لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يقدموا الفجر عن وقته الذي أراده الله 5 دقائق أيستطيعون؟ يستطيعون أو لا؟ لا يستطيعون. ولو اجتمعوا على أن يؤخروه 5 دقائق عن الوقت الذي أراد الله تعالى أن يخرج فيه ما استطاعوا. إذن ما دام الخلق تعجز عن ذلك فهو من آيات الله، وآيات الله تعالى كل شيء يعجز المخلوق عنه فهو من آيات الله الدالة على كمال قدرته. ولقد قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته من يكمل. نعم بارك الله فيك. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. وليال عشر، هذا مقسم به. أجب، ما طريق الإقسام به؟ نعم لا ما أسأل، ما طريق الإقسام به؟ نعم هذه أداة. تفضل استرح، أحيانا أنت تسوق فيما يبدو أليس كذلك؟ ما طريق القسم في قوله وليال عشر؟ بارك الله فيك. إذن طريق القسم به أحد أمرين: إما أداة القسم حين نقول إن الواو في قوله وليال إيش للقسم، وإما العطف على قولها الفجر حين، وحينئذ نقول المعطوف على المقسم به ها مقسم به، كما لو قال القائل أكلت تمرا وخبزا، الواو حرف عطف، خبزا معطوف عليه، أكلت تمرا وخبزا، خبز معطوف على التمر، إذن مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول. المعطوف على المأكول مأكول، والمعطوف على المقسم به مقسم به. فما المراد بالليالي العشر؟ قيل المراد بالليالي العشر ليالي عشر رمضان الأخيرة، وأقسم الله بها لشرفها لكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإن ليلة القدر كائنة في كل عام في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فقد أصاب ليلة القدر سواء شعر بها أم لم يشعر، لأن ليلة القدر قد يشعر الإنسان بها وقد لا يشعر، لكننا نجزم جزما أن من قام ليالي العشر كلها فقد أصاب إيش ليلة القدر قطعا، لأن ليلة القدر لا تخرج عن هذه العشر سواء شعر بها أم لم يشعر. كيف شعر أم لم يشعر؟ يعني سواء اطلع على علاماتها التي ذكرها العلماء أم لم يطلع. أحيانا يمن الله على من يشاء من عباده فيجد في إحدى ليالي العشر يجد انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه ورغبة في الخير، وهذا من علامات ليلة القدر. أحيانا إذا كان في مكان بعيد عن الأضواء تتميز ليلة القدر عن غيرها بأنها بيضاء كأن فيها سراجا، لكن بالنسبة لحالنا اليوم لا يتبين هذا. لماذا؟ لكثرة الأضواء. لكن أخرج إلى البر تجد الفرق العظيم بين ليالي العشر الذي تتميز به ليلة القدر. لكن من أهم ما يكون من العلامات طمأنينة القلب وانشراح الصدر والرغبة في الخير، هذه من علامات ليلة القدر. المهم، قيل إن المراد بقوله وليال عشر أي إيش؟ العشر الأواخر من رمضان. وقيل المراد بالعشر بليال العشر أيام عشر ذي الحجة الأولى، أيام عشر ذي الحجة يعني شهر ذي الحجة الأولى التي تبدأ من أول يوم من عشر ذي الحجة إلى يوم العيد. ورجح هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج بماله من الفرس أو البعير والمتاع ثم عقر جواده وأزهقت نفسه في سبيل الله، فهذا أفضل من العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. والعجب أيها الإخوة أن العشر الأواخر أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مغموس، لا يدري كثير من الناس عن فضله. يظن بعض الناس أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والأمر بالعكس. العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. سبحان الله، ربما يستغرب كثير من الناس هذا لجهلهم. ولذلك تجد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمر بالناس ولا يقدرون لها قدرها، لا في الصيام ولا في الصدقة ولا في قراءة القرآن ولا بكثرة الصلاة، لأنهم يجهلونها. ولهذا يجب على طلبة العلم في مثل هذه الأمور التي تخفى على كثير من الناس أن تبين حتى يعرف الناس. لو قال قائل: ألا يمكن أن نجعل المراد بالليالي العشر هذا وهذا؟ نعم، فالظاهر أنه يمكن أن المراد بالليالي العشر ليالي عشر رمضان الأخيرة وأيام عشر ذي الحجة الأولى، لأن لدينا قاعدة في التفسير مهمة، وهي أن اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب حمل اللفظ عليهما جميعا. طيب، إذن ليالي العشر المراد إيه؟ طيب أحسنت، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر. من أحسن ما قيل في معنى الآية أنه قسم بالمخلوق وقسم بالخالق. أين القسم بالمخلوق يا أخانا؟ يعني الشفع المخلوق والوتر أحسنت بارك الله فيك. الشفع المخلوق والوتر الخالق عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وتر يحب الوتر. أما الشفع فقد قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء خلق الله منه زوجين، الآدمي زوجين ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وكذلك بقية الحيوانات السماء والأرض زوجين. أصبر هذا أجبنا عنك بالأول، أما الآن فكن مع الناس لا فرق بينك وبينهم. وش اللي بها السماء؟ أي فيها صيام وفيها صلاة وفيها العشر الأوائل من الحجة، فيها صلاة وفيها صيام وفيها صدقة وفيها حج بيت الله الحرام. طيب على كل حال ممنوع السؤال، انتبه لها. أي لا ممنوع. إذن الشفع المخلوق والوتر الخالق، وبناء على هذا يكون الشفع والوتر اقساما بكل شيء، لانه ما ثم الا خالق ايش ومخلوق. والليل اذا يسري، شوف الفجر اول ما اقسم الله به وهو مبتدا النهار، والليل اذا يسري اخر ما اقسم الله به في هذه الاقسامات وهو أول الليل. فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بإقبال النهار وإقبال الليل. والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجة؟ يعني هل أحد يفهم الحكمة من الإقسام بهذه الأشياء؟ والحجر لذي حجر يعني العقل. والجواب ايش الجواب؟ نعم او لا؟ الجواب نعم. في هذه الاشياء التي اقسم الله بها، الفجر، ليالي العشر، الشفع والوتر، والليل اذا يسري، في هذه الاقسامات لا شك ان فيها دلالة عظيمة على عظم الخالق جل وعلا وعلى عظم هذه المخلوقات، لأن القسم بالشيء تعظيم له. ولهذا يفسر العلماء القسم بأنه الأخ القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. استرع، هذا هو القسم. وهنا بحث. أولا، هل يجوز أن نقسم بالمخلوقات؟ هل يجوز أن نقسم بالمخلوقات؟ لا. الدليل، أسرع. نعم، جزاك الله خير. يقول لا يجوز، وما قاله الحق. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. وهذا يدل على أن الحلف بغير الله من الشرك، ولكنه يكون شركا أكبر إن اعتقد الحالف به أن لهذا المخلوق من العظمة والجلال مثل ما للخالق، ويكون شركا أصغر إذا لم يعتقد أن لهذا المحلوف به من العظمة والجلال مثل ما لله. يعني أن الشرك هنا يكون أكبر ويكون أصغر. فإذا كان الحلف بغير الله شركا فالذي نسمعه الآن في الآيات حلف بغير الله، فما الجواب؟ الأخ أحسن، تمام، بارك الله فيك. الجواب أن الذي أقسم بهذه المخلوقات هو الخالق، وهو سبحانه وتعالى حاكم لا محكوم عليه، وآمر لا مأمور، وناهي لا منهي. قال الله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، أما نحن فإننا عبيد لله عز وجل، مأمورون بما نؤمر به، منهيون عما ننهى عنه. فإذا نهينا عن الحلف بغير الله وجب علينا أن نمسك. لكن لو قال الإنسان: من أعظم البشر؟ فالجواب: من أعظم البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يجوز الحلف به؟ لا يجوز الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز، وهو أعظم البشر. لكن هذا من لكن الحلف من خصائص الله عز وجل. فلو قال قائل: والنبي لأفعلن كذا وكذا، فما الجواب يا أخ؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ حلال ولا حرام؟ ما الذي قلت أنا؟ والنبي لا يفعلن كذا. أحسنت، أسلم. نقول: هذا حرام. ونسمع كثيرا من الناس هنا في المسجد الحرام يحلفون بالنبي، يقول: والنبي، أجبني عن سؤالي، والنبي إني محتاج. نعم، فماذا نقول لهذا السائل؟ أولا ننصحه ونقول: هذا يا أخي هذا لا يجوز. نعم، ثم بعد ذلك نجيبه عن سؤاله. وإنما أقول هذه الطريقة اقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه سئل وأجاب أولا قبل أن يجيب بالنصيحة. من يبين للآيات في هذا؟ نعم، يوصل جواب إيش؟ ودخل معه سجن فتيان. نعم، تأكل الطير منه. أحسنت، بارك الله فيك. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل معه سجن فتيان، وتعرفون لماذا سجن يوسف؟ سجن لأنه أبى أن يجيب امرأة العزيز لما تريد منه، حيث راودته عن نفسه وغلقت الأبواب، وكانت قد هيأت نفسها وقالت: هيت لك، وفي قراءة: هئت لك، يعني هيأت نفسي. قال: معاذ الله. وأبى عليه الصلاة والسلام، فأدخل السجن ودخل معه فتيان، فرأى أحدهما، كل واحد منهما رؤيا. استمع، أحدهما قال: إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال: أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. رؤيا يعني لا يعرفها إلا من أعطاه الله تعالى في رأسه. نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين. شف، صاحب الإحسان مرموق، صاحب الإحسان مقصود، لأن الرجل المحسن يألفه الناس ويحبونه ويأتون إليه يشاورونه في مشاكلهم. ولهذا قالوا إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكأنهم لهم موعد يأتيهم الطعام. وهذا معروف، السجناء يقرر لهم الغداء الساعة كم؟ نعم، يعني عندنا الآن بعد الظهر الساعة الواحدة. وكان السجن مقرر له طعام في وقت معين، ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله أي بتأويل ما رأيتما قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام. بعده ذلكما مما علمني ربي، ثم أشار إلى معنى يكون سببا للعلم، وهو قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ومن أخلص في توحيده لله فتح الله عليه من أبواب العلم والمعرفة ما لا يفتحه على غيره. واتبعت ملة آبائي إبراهيم إيش وإسحاق ويعقوب. من جده؟ هم إسحاق. ومن جد أبيه؟ ومن أبوه؟ يعقوب. أحسنت، ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟